متابعة فأتينا إليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجيء فتن فيرقق بعضها بعضا تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكسر وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمين وثمرة قلب فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر كائنا ما كان قال فتنوت منه فقلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى بيديه إلى أذنيه وقلبه ثم قال سمعته أذناي ووعاه قلبي قلت فهذا ابن عمي يريد أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن يقتل بعضنا بعضا فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله في هذه القصة والحديث دروس وعبر نمر عليها مرورا سريعا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها في سطر هذه القصة عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة يدخل المسجد الحرام فيجد عبد الله بن عمرو بن العاص جالسا في ظل الكعبة والناس حوله وهكذا ينبغي أن يكون حال المسلمين اجتماع حول علمائهم وفي المساجد لأن في المساجد تتنزل الرحمة وتغشى الجلوس السكين ويذكرهم الله عز وجل في من عنده في المسجد تكون السكينة وتكون الملائكة حاضرة تصلي على من جلس وتكون القلوب واعية والنفوس صافية ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعظ أو يذكر أو يأمر بأمر ما جمع الناس على الصلاة أولا ثم أمرهم ونهاهم وأرشدهم وعلمهم بعد أن تصلو القلوب بالصلاة بعد أن تحضر الملائكة المجال لتصلي على الجالسين بعد أن يتكلم المعلم والشيخ بقول الله وقول رسوله فتقع موعظته في القلوب وتجد لها مجالا فينتفع السامعون في أنفسهم وينفعون غيرهم بهذه المواعظ مجالس فقدناها نسأل الله عز وجل أن يعيدنا الاجتماع في بيوت الله لتلاوة كتاب الله وتعلم وتدارسهم فيما بيننا حتى تتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله عز وجل في ملأ الملائكة الأعلى فلان ذكرني في ملأ من فلان وفلان من الله فلان أذكره بينكم في ملأ الملائكة والله عز وجل أكرم الأكرمين يرد على من أتى بعبادة بثواب أعظم منها إذا أثنى الإنسان على ربه جل وعلا بل إذا ذكر ربه في نفسه كما في الحديث القدسي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وشتان بين نفس الرحمن وبين نفس الإنسان إذا ذكرت ربك في نفسك لا يمنعك أحد من الناس ذكرت الله عز وجل خاليا في نفسك فرب العزة جل وعلا يذكرك في نفسه ذكرني عبدي فلان سبحان الله أنت العبد الفقير الحقير المسكين ربك جل وعلا يذكرك في نفسه وإذا ذكرني في ملأ من الناس من البشر ذكرته في ملأ خير منهم ملأ الملائكة فضل الله عز وجل عظيم لكن الناس يصدون عن ذكر الله عز وجل ويبتعدون عن بيوت الله عز وجل ووالله لن تفلح الأمة ولن تنجو الأمة من أمراضها المادية المهلكة وأمراضها القلبية المفسدة إلا باللجوء إلى الله وإلى بيوت الله وإلى ذكر الله عز وجل وإن أتاني يمشي أتيته هرولا لو أتيت الله عز وجل بخطوات ماشية أتاك الله عز وجل هرولا مسارعا إلى قبولك مسارعا إلى ثوابك مسارعا إلى رفعة درجاتك فثواب الله عز وجل عظيم وإن كان يمشي أتيته هرولا ضاع ونسأل الله عز وجل أن يضيع هذه المجالس مجالس ذكر الله عز وجل في المساجد عبد الله بن عمرو بن العاص يذكر الله عز وجل ويذكر من حوله بالله وجلس الناس حوله يأتيهم عبد الرحمن بن عبد الكعبة لا يموت كما فعل من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة في الصحيح بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر فأبى أحدهم فوجد فرجة فجلس وأما الآخر فاستحيا فجلس خلف الحلقة وأما الآخر فأذهب فذهب ماشيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انقضى المجلس ألا أحدثكم حديث النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله الذي وجد فرجة وجلس فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه الذي جلس خلف الحلقة وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الذي أعرض عن ذكر الله وعن بيوت الله وعن الصلاة والنزول بين يدي الله أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا وإن كان قول أكثر المفسرين أن المعيشة الضنك في القبر إلا أن بعضهم قال وفي الحياة الدنيا أيضا من أعرض عن ذكر الله يجد المعيشة الضنك في حياته فيجد الهم والغم والقلق والاضطراب والأمراض النفسية بل ربما ينتحر مع كثرة ماله وعلو رجاله وسلطانه إلا أنه لما أعرض عن الله وعن ذكر الله عز وجل كانت حياته ضنكا عياذا بالله ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أنا كنت في الدنيا ذا عينين فإن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط المؤمنين صراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أنت سألت الله فالله عز وجل يجيبك ويقول هذا لك ولك كل ما سألت ولك كل ما سألت. خذ من الله الكريم، فإذا ركعت وعظمت الله وقلت رب اغفر لي، وإذا سجدت ودعوت الله وقلت رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واذكرني، فالله عز وجل يجيبك يا أيها المريض يا أيها الفقير يا أيها الخائف يا أيها المبتلى بأي بلاء، أقبل على الله عز وجل في صلاتك وسل الله ما تحتاج إليه يجبك الله، لكن بشرط أن تكون حاضرا بقلبك قبل حضور جسدك. الصلاة جميعا فاجتمعا، الصلاة جميعا فاجتمعا، فهذه العلماء يقولون تدل على سرعة الإجابة وسرعة الوصول وسرعة الاجتماع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أمر يأمرهم به يمتثلون، أو جهل ينهاهم عنه فيجتنبون، أو خبر يخبرهم به فيصدقون ويقبلون، أو موعظة فيقتعدون لينتفعوا بها يوم لقاء الله جل وعلا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما اجتمعوا إليه: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الأنبياء جميعا صلوات ربي وسلامه عليه وخاتمته وإمامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أرسلهم الله إلا ليطاعوا، ما أرسلهم الله إلا ليبينوا لأممهم ما هو الخير ليعملوه، وما هو الشر ليحذروه، ما هو سبيل النجاة ليسلكوه، من يسلك الهلاك يتركوها ويجتنبوها. فالعلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فما يعلمون الناس إلا الطريق التي تؤدي بهم إلى مرضات الله، وإلا يحذرونهم من السبل التي تضل بهم عن سبيل الله. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما جلس بين أصحابه فخط خطا مستقيما على الأرض، ثم خط خطوطا ملتوية متعرجة على جنبتين جنبتي هذا الخط، وقال حيث وضع مصبعه على الصراط أو الخط المستقيم، قال هذا سبيل الله، وهذه السبل المتخلفة هذه على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، تتقون غضب الله، تتقون يوما ترجعون فيه إلى الله، تتقون عذاب الله. أطلق التقوى لتعم، فمن سلك الصراط المستقيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام هذا يتقي عذاب الله ويتقي الحساب والمسألة يوم لقاء الله، ويتقي غضب الله عز وجل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد علمنا النبي إنه لم يكن نبي قبلي ومنهم ورسول نبينا إلا كان حقا عليه، يجب عليه أن يدل أمته على الخير الذي يعلمه وينذرهم الشر الذي يعلمه، ليسلكوا سبيل الخير سبيل النجاة ويهربوا ويبتعدوا من طرق الهواية والضلالة عياذا بالله. فالنبي علمنا كل شيء. ولذلك يقول واحد من اليهود، واليهود قوم حسدى يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما أتاه الله من فضله. قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، أو يا عمر، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزل لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا عيد؟ أتم الله نعمته علينا بالإسلام وأكمل علينا الدين بأن هدانا لكل ما فيه صلاح ورضي لنا هذا الدين. فقال عمر: قد عرفت ذلك اليوم والزمان والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب يوم عرفة يوم جمعة، وكلاهما لنا عيد، عرفة عيد والجمعة عيد. نزلت الآية يوم عيد، فنحن اتخذنا ذلك اليوم عيد، إذ أنزل الله عز وجل علينا تمام الدين وكمال النعمة ورضا الإسلام لنا. الله رضي له لنا دينا وأكمل علينا النعمة. أفلا نرضى ما رضيه الله لنا؟ بلى، كل مسلم يقول بلى. أرضى ما رضيه الله لنا، وما رضيه الله لنا بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم فبينه لنا، ولم يترك شيئا لأحد ليعمل بعقله أو رأيه، حتى قال يهودي أيضا لسلمان الفارسي: لقد علمكم نبيكم كل شيء. يحسبنا أن علمنا النبي كل شيء نحتاج إليه. قال: أجل علمنا كل شيء، حتى القضاء، أداب القضاء، أمرنا كذا وكذا، علمنا أداب القضاء. ألا يعلمنا كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نعبد الله، كيف نزكي، كيف نحب، كيف نبيع، كيف نشتري، كيف نأكل، كيف نعطي، من نحب ومن نبغض. علمنا كل شيء نبينا صلى الله عليه وسلم، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حق النصيحة. نشهد بذلك، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا اتباعه حتى نشرب من حوضه من يده صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ننظر بعدها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه هذا: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. تجيء فتنة يرتب بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيكون المؤمن هذه مهلكة، ثم تنكشف، فتجيء الفتنة فيكون المؤمن هذه مهلكة، ثم تنكشف، فتجيء الفتنة فيكون المؤمن هذه هذه. فمن أحب لزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر المزيد فاضربه عنق الآخر كيفما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتكم هذه عافيتها في أولها لم يكن فيها فتنة. لماذا؟ استقامت على أمر الله. تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجة بيضاء ليلها كنهارها، فسلكت تلك الحجة فبرئت من الفتن، ولم تأت الفتن وتنتشر إلا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. بدأت تظهر فتنة ففتنة ففتنة، ففي زمان وفي آخر الزمان تجيء الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أرى الفتن متكثرة كالمطر الذي ينزل. وشبه الفتن بالمطر لأن المطر يدخل في أي مكان، فكذلك الفتن تدخل في أي مكان. فتجيء فتنة، المؤمن الحريص على دينه يقول: هذه الفتنة ستهلكني وستوقعني، فيصبر نفسه ويثبت على دينه حتى تنكشف. ثم تجيء الأخرى أعظم من الأولى، يرقق بعضها بعضا، التالية تجعل السابقة ضعيفة هزيلة، ثم بعدها أعظم منها وأعظم منها، ثم تتوالى الفتن فيقول المؤمن: هذه التي سأهلك فيها وسأقع فيها. فما المنجى والمخرج؟ فمن أحب أن يزحزح عن النار، كلنا نحب أن نزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل من يريد الجنة والنجاة من النار؟ فلتأتي منيته أن يصبر حتى يموت، فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالكتب، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الإيمان ليس كلاما يقال، إنما تصديق القلب بأن ما جاء به حق من عند الله، والإقرار باللسان بأن هذا هو الحق الذي أراده الله، والعمل بالجوارح والأركان حتى يأتي ويلقى الإنسان ربه وهو حقا مؤمن بالله واليوم الآخر. عمل ذلك لأن هناك يوما آخر سيلقى الله عز وجل فيه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. سنرجع إلى الله ليسألنا هل متنا أو متنا ونحن نؤمن بالله واليوم الآخر؟ وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤمن. أمران: معاملة مع ربك جل وعلا، ومعاملة مع الخلق، مع ربك تؤمن به وتؤمن بلقائه وتعمل بذلك، ومعاملة مع الخلق بحسن الأخلاق وحسن التعامل، وتؤتي إليهم وتؤدي إليهم ما تحب أن يؤدوه إليك. هكذا يكون المرء حقا مؤمنا بالله ومؤمنا بلقاء الله جل وعلا، ويثبت على ذلك ويهرب من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك كان النبي المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه كان يأمر أصحابه وأمته من بعدهم أن يستعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان كثيرا ما يقول صلوات ربي وسلامه عليه في سجوده خاصة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك حتى نلقاك. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأصابع الرحمن صفة من صفات ذاته جل وعلا، ولله الأصابع تليق بجلاله كما أن لله وجها يليق بجلاله، كما أن لله سمعا وبصرا يليق بجلاله، لأنه قال في محكم كتابه: ليس كمثله شيء، تنزيه بغير تعقيب، وهو السميع البصير، إثبات بغير تمثيل. فالله عز وجل كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم: يقلب قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه. فهناك قلوب يقيمها على الصراط وقلوب يزيغها عن الصراط. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو المعصوم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليهدي الناس الذي يحب أن يؤتى. ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازع فاضربوا عنق الآخر. وهذه مسألة تحتاج إلى كلام كثير. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يثبت أقدامنا على الصراط في الدنيا وعلى الصراط في الآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم الآن نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا من حبك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أهد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر ولا تدلهم عليه. اللهم احفظنا وإياهم بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راغبين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، ولا تشغل بنا الأعداء والحاسدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد ديننا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل فقره بين عينيه، واجعل تدبيره تدبيرا، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين.